نقلت قناة الجديد اللبنانية عن نائب رئيس الحكومة في لبنان إعلان إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، مشيرا بأنه سيجرى توزيع للخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين. لكن بعد انتشار الخبر قال رئيس الحكومة اللبنانية أن تصريحات نائب رئيس الحكومة حول إفلاس لبنان تم اجتزاؤها، مؤكدا أن نائب رئيس الحكومة قصد السيولة المالية وليست الملاءة. السؤال الذي دار على ذهن الكثير بعد هذا الخبر هو هل من الممكن أن تفلس الدول؟ وماذا سيحدث عند إفلاس أي دولة؟ سنحاول إجابة عن هذه الأسئلة في حلقة اليوم. نأخذ على سبيل المثال سريلانكا. سريلانكا تعيش حاليا أزمة مالية حقيقية، وهناك توقعات بأنها ستعلن عن إفلاسها بنهاية عام 2022 بسبب ارتفاع التضخم لمستويات جديدة وارتفاع أسعار المواد الغذائية مع قلة الدخل للدولة. هذا يأتي بسبب الإنفاق الحكومي المرتفع وعدم مجاراة الضرائب مع الارتفاع في الإنفاق مع التزامات القروض الدولية وبالتحديد من الصين. احتياط النقد الأجنبي في هذه الدولة هو في أدنى مستوياته منذ عقد. كل هذه الظروف تفاقمت مع دخول العالم لأزمة كورونا وانخفاض السياحة. عملت الحكومة على خلق الأموال لسداد القروض المحلية والالتزامات الدولية، مما أدى إلى زيادة التضخم. لكن مع بدء أزمة كورونا دخل نصف مليون شخص للطبقة الفقراء، وهذا الرقم كان من الممكن أن تصل له سريلانكا خلال 5 أعوام، ولكن بسبب الأزمة تفاقم الأمر ليكون خلال أقل من عام. وفي نوفمبر من عام 2021 وصل التضخم إلى مستويات مرتفعة حيث بلغ 11.1%، مما جعل من الصعب على الأشخاص الحصول على أقل احتياجاتهم الغذائية، وأصبحت المواد الأساسية بعيدا عن منال الكثير من الناس. منح الجيش السلطة لضمان توفير المنتجات الأساسية بما في ذلك الأرز والسكر بأسعار حكومية منظمة بعد أن أعلن رئيس سريلانكا عن حالة الطوارئ الاقتصادية. على الرغم من كل هذا لم يتأثر حال الناس ولم تتطور الحالة الاقتصادية. لكن السؤال هنا، ماذا لو أعلنت سريلانكا أو لبنان أو أي حكومة إفلاسها أمام العالم؟ الحكومات نظريا وفي أي عالم مثالي تدفع التزاماتها من عائدات الضرائب والاستثمار، ومع ذلك مثلما ننفق نحن كأفراد قد نتحول في بعض الأحيان للائتمان لدفع التزاماتنا، فإن الحكومة تفعل الشيء نفسه من خلال إصدار سندات مع الوعد بسداد قيمة السند بالإضافة إلى الفائدة بمعدل الاستحقاق. الدين الوطني يتشكل من الديون الداخلية والخارجية، والذي يشار إليها عادة بالديون السيادية. الديون الخارجية هي سندات بعملات أجنبية تصدرها الحكومة وتباع للمستثمرين الأجانب، في حين أن الديون الداخلية هي الديون المستحقة لمن هم داخل البلاد. يمكن تمويل الديون الداخلية من خلال السياسة المالية والنقدية من خلال زيادة الضرائب أو طباعة المزيد من الأموال. لكن الديون الخارجية يمكن أن تحول الأموال بعيدا عن الأنشطة المدرة للدخل، حيث يجب دفعها بالعملة الأجنبية والتي لا تسيطر عليها الحكومة. الحقيقة أن عبارة الدولة في طريقها للإفلاس عبارة خاطئة، فالدول لا تفلس، ولكن ما يحدث بأنها تتخلف عن سداد قروضها، بل أن الحكومة هي التي تتخلف عن السداد وليست الدولة. وقد تعتقد بأن تخلف الدولة بسداد ديونها أمر غير شائع، لكن معظم الدول تتخلف عن سداد ديونها، والكثير منها تقوم بإعادة هيكلة الديون في مرحلة من تاريخها. في التاريخ أول دولة تخلفت عن سداد ديونها كانت اليونان في عام 377 قبل الميلاد، وهذا الأمر تكرر كثيرا في تاريخ اليونان وصولا للتاريخ اليونان الحديث في عام 1829. أما أسبانيا فقد تخلفت عن سداد ديونها في 15 حالة بين القرنين 18 و19، وتسعى الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي في كثير من الأحيان إلى الإنقاذ باستخدام هذا الصندوق قبل التخلف في سداد الديون، حيث لا يوفر صندوق النقد الدولي الموارد المالية فحسب، بل يوفر أيضا الخبرة الفنية للتعامل مع برامج الإنقاذ. ومع ذلك فإن أموال الإنقاذ لا تأتي أبدا بدون قيود، فالدول تضطر للتقشف وانخفاض قيمة العملة وتحرير التجارة. يؤدي عدم قدرة أو إحجام الدولة عن الوفاء بديونها إلى التخلف عن السداد، فعندما يتغير الحزب الحاكم في بلد ما تتخلف الحكومة الجديدة في كثير من الأحيان في سداد الديون التي ورثتها من الحكومة السابقة. وهناك أيضا مجموعة متنوعة من الأسباب التي تجعل الدولة تتخلف عن سداد ديونها، بما في ذلك التغيير في المداخيل بسبب تقلب السوق العالمي وعدم كفاية الإيرادات. على سبيل المثال كان سبب تخلف جامايكا عن سداد قرض قيمته 7.9 مليار دولار في عام 2010 والإفراط في الإنفاق الحكومي وتراجع أهم صناعة في البلاد وهي السياحة. عندما تتخلف الدولة عن السداد يتم حيازة الأصول من قبل الدائنين في حالة إفلاس فرد أو شركة، ومع ذلك لا يمكن مصادرة أصول أي دولة من قبل دائنيها، ولا يمكن إجبار الحكومة على الدفع بأموال لا تملكها أثناء التخلف عن السداد، وهذا لا يمكن أن ينطبق على أصول الدولة الموجودة خارج البلاد. فعندما تعثرت الأرجنتين في عام 2012 تم الاستيلاء على سفينة حربية للتدريب البحري والتي كان مقرها غانا في ذلك الوقت. الخيار الوحيد أمام الدولة الدائنة الجانحة هو إعادة التفاوض بشأن شروط القرض. أحياناً تتم إعادة جدولة السند الحكومي للدفع المؤجل أو حتى الحذف، والذي يعني تخفيض قيمة السندات. بعد أن تخلفت عن سداد قرض قيمته 81 مليار دولار في عام 2011، وعدت الأرجنتين بسداد ثلث ديونها للدائنين لتخرج الأرجنتين من هذه الأزمة في عام 2016. عادة الدول التي تعيد هيكلة ديونها أو تلغيها بشكل جزئي تقوم بإصدار قوانين حتى لا يتضرر الدائن، منها إلغاء الديون للدائنين الأجانب في القطاع الخاص. ولكن أيضا تؤدي حالات التخلف عن السداد إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، وأيضا تتعرض الحكومة المتعثرة للضغط السياسي تماما كما يحدث في أي أزمة أخرى. ونظرا لأن البنوك المحلية تمتلك غالبية الديون المحلية، فأن عمليات تشغيل البنوك تتأثر نتيجة عدم الثقة في النظام المالي. ما يحدث غالباً أن يتم سحب مبالغ كبيرة من المال من البنك نتيجة الذعر العام وقلة الإيمان، وهنا تقوم الحكومة بوضع ضوابط على رأس المال لمنع هذا الأمر، حيث تحاول الحكومة الحد من مقدار الأموال التي يمكن لكل مودع سحبها. مثلاً لتجنب حدوث أزمة مصرفية تم إغلاق البنوك اليونانية لما يقارب 20 يوم في يونيو من عام 2015، وتم تقييد التحويلات المصرفية إلى البنوك الأجنبية، وتم تقييد السحوبات النقدية بمبلغ 50 دولار في اليوم. ومع تناقص الطلب الكلي وفقدان السوق الأجنبي الثقة في عملة البلد، سيؤدي هذا إلى أزمة اقتصادية وأزمات في صرف العملة. كل هذه الأمور عادة تؤدي لفرض سعر فائدة مرتفع على القروض، بل ويتم رفض بعض طلبات القروض، إضافة لأن التصنيف الائتماني للدول المتعثرة سيعاني، والذي بدوره سيمنع أو يحد من الاستثمار الأجنبي في البلاد. وبهذا انتهت حلقة اليوم من ورق كاست. ادعم محتوى ورق كاست الصوتي من خلال الاشتراك والريفيو، ونلتقي في الحلقة المقبلة من ورق كاست.